فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وأعنا على صالح الأعمال. اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين. فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام. مرحبا بكم، وحلقة جديدة من هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: وقفات تدبرية مع آيات الصيام. وهذا هو اللقاء الثالث في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. ما زال الحديث موصولا مع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتكلمنا عن النداء، واستخرجنا جملة من الفوائد الإيمانية والتربوية. تكلمنا عن الإيمان ومفهوم الإيمان، تكلمنا عن مراتب الإيمان اليقيني، عن علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. واللقاء الماضي تكلمنا عن أركان الإيمان، جزاكم الله خير، والحكمة في ترتيبها: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع استخراج الفوائد من هذه الآية. ومن فوائد اللقاء في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، استخدم الفعل الماضي آمنوا، ولم يستخدم الفعل المضارع يؤمن. لماذا؟ لأن الفعل الماضي في اللغة العربية يدل على الثبات وعلى الاستقرار، بخلاف المضارع يدل على التجدد. إذن عندما يتحدث عن الإيمان يستخدم هذا الفعل الماضي. ليه؟ دليل على أن الإيمان ثابت في قلوبهم، مستقر في القلوب، ودي قضية مهمة أوي. لذلك قال بعدها: كتب عليكم، لأن ما دام الإيمان ثابت مستقر، إذن التكاليف الشرعية تستقبل برضا وبتسليم، تستقبل برضا وبتسليم، لأن الإيمان دافع لقبول الأوامر. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما نزلت خواتيم سورة البقرة، عندما نزل قول الله تعالى في خاتمة سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. عندما نزلت هذه الآية، هذه الآية كان لها ثقل على الصحابة. لماذا؟ لأن مضمون الآية أن الإنسان سيحاسب على خاطرة النفس وحديث النفس وما يكنه القلب. إذن لا شك قل من ينجو، لأنه قل أن يسلم المرء من خطيرة سوء بداخله. لذلك أتوا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقالوا: يا رسول الله، حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله، وهذه الآية لا نطيق يا رسول الله. الآية دي صعبة قوي، يعني معنى كده إن قل من أن ينجو أحد. ما دمنا نتحاسب على حديث النفس هتبقى مشكلة. قل أن ينجو أحد. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى وقالوا سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. في الحال، شوف بقى ثمرة الإيمان، في الحال قالوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها نزل التخفيف والتيسير، رفعت المحاسبة على ما تكنه الصدور. لذلك قال الله تعالى بعدها: آمن الرسول بما أنزل إليه. أيضا بالفعل الماضي، آمن، إن الإيمان محتاج لاستقرار، لثبات. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فعندما قالوها، انظر للتخفيف والتيسير، قال الله بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء عند إمام البخاري أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال الله تعالى: قد فعلت. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي رواية قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. يعني كل ما يجول في نفسك لا تحاسب عليه، لا تحاسب عليه. وده علاج مهم جدا لوساوس إبليس، لأن إبليس يستغل جهل بعض الناس ويبدأ يوسوس في صدورهم بأمور عظيمة، فتجد المرء من خوفه يكتئب، وربما يحدث له خلل في الإيمان بسبب كثرة الوساوس. نقول إن الوساوس داخل النفس وخوفك منها دليل إيمان، فلا تحزن. الصحابة رضي الله عنهم جاء بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، إن الشيطان يأتي أحدنا فيقول أو فيحدثه بأحاديث يعظم على اللسان أن يتكلم به. يعني أحيانا بيجي لنا الشيطان يوسوس، وعليكم السلام، بأحاديث الإنسان يخاف يتكلم به. فقال لهم النبي: ماذا يقول لكم؟ قال: يأتي الشيطان أحدنا فيقول: من خلق كذا؟ يعني مثلا من خلق السماوات؟ نقول: الله. ومن خلق كذا؟ يعني الأرض، الله. ومن خلق كذا؟ الجبال، الله. ومن خلق كذا؟ البحار، الله. ثم سكتوا. قال: أيقول لكم من خلق الله؟ ما فضلش غيرها بقى، هي دي الله. قالوا: نعم. قال: ذلك محض الإيمان. وفي رواية: ذلك صريح الإيمان، كونك إن أنت خايف من هذه الآفة داخل النفس من وساوس، ده دليل صدق إيمانك، إن أنت عارف إنه لا يصح أن يسأل هذا السؤال: من خلق الله؟ خالق، وتقول: من خلقه؟ لا عقل ولا فطرة يقول بهذا. ولذلك قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه خالق. فما ينفعش تقول من خلق الله، حتى انت بكده بتقضي على جميع مسلمات العلم سواء مادي أو غير مادي، لأنه خالق. فكيف أقول عن الخالق من خلق الخالق؟ ما تجيش خالص، ما تجيش أبدا. فالنبي قال لهم كده، ذلك محض الإيمان، ذلك صريح الإيمان. إذا شعرتم بهذا فقولوا آمنا بالله وآمنا برسول الله. أدي العلاجه. يعني آمنا بالله، آمنا بالله أنه الخالق، والخالق لا يسأل عنه من خلقه. آمنا بالله أنه المعبود بحق، فلا يجوز أن نسأل هذا السؤال. وآمنا برسول الله الذي بلغنا عن ربنا وبين لنا أن الخالق المالك المدبر هو الله، وأن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله. وفي رواية قال انتهي ولا تسترسل. يبقى علاج الوساوس إيه؟ إنك تنتهي، ما تتمداش معاها، ما تاخدش وتدي معاها، هنها تتعبك. إن ده شغله، شغله داخل النفس يوسوس فيحزنك ويتعبك عشان يبعدك، عشان يوقعك في الردة والضلال والعياذ بالله رب العالمين. فلابد أن تنتهي ولا تسترسل، وتعلم أن كل ما يدور بداخل النفس أنت لا تؤاخذ عليه. خلاص انتهت. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لو اتكلمت فقط تحاسب، لو عملت تحاسب. أما اللي داخل النفس سواء بقى خاطرة أو حديث نفس أو هم، ده كله معفو عنه. يحاسب المرء فقط عن الكسب اللي هو القصد والعزم بقى، إنما الأعمال بنيات، لأن النية عمل، قصد خلاص عزمت على الفعل. إذن دي مسألة مهمة، التعبير بالفعل الماضي هنا عن الإيمان دليل استقرار وثبات ورسوخ. مدام الإيمان تمكن من القلب إذن النفس تحسن استقبال التكاليف. فلو جالك الأمر عن الله سمعت وأطعت، لو جالك عن رسول الله سمعت وأطعت، إذا نهاك انتهيت. وهكذا ليه؟ لأن عندك إيمان. وذكر الإيمان ولم يذكر الإسلام، ما قالش مثلا يا أيها الذين أسلموا. طب ليه قال يا أيها الذين آمنوا؟ أيوة، لأن الإسلام الظاهر ربما لا يوافق عقيدة قلب وإيمان فيكون نفاقا والعياذ بالله. والمنافقون في المدينة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وبيصلوا مع النبي وبيخرجوا للجهاد، لكنهم منافقون، منافقون والعياذ بالله. ليه؟ القلب أكن الكفر والعياذ بالله. فلذلك ما ينفعش يقول الذين أسلموا خلاص، لأن في من يدعي الإسلام منافقون، نفاق أكبر مخرج عن الملة. والله عز وجل أراد للمكلف أن يأتي التكليف عن إيمان صادق ورضا وحب، مش مجرد أعمال ظاهر وخلاص. ما المنافق كان بيصلي صح أعماله، لكن القلب كافر. فالله عز وجل يريد منك عندما تأتي التكليف تأتيه عن رضا وعن حب وعن صدق، مش مجرد طقوس ظاهرية، مش مجرد قيام وركوع وسجود وخلاص، لا، قلب قلب. عشان كده روح الصلاة فين؟ في الخشوع، مش في أعمال الظاهر، في خشوع القلب. يا مناس يقومون ويركعون ويسجدون ولا قبول. ليه؟ مفيش قلب، ما فيش قلب عاقد على الأعمال دي كلها، مجرد بس طقوس وخلاص، بيخبط وخلاص. والإسلام لا يريد ذلك، إنما يريدك أن تأتي التكليف من منطلق إيش؟ الحب الصادق والرضا، يقين، عندك إيمان مستقر. لذلك عبر هنا بالإيمان. ولفظة الإيمان ولفظة الإسلام، ودي مسألة مهمة، لفظة الإيمان ولفظة الإسلام إذا اجتمعتا تفرقتا. وإذا تفرقتا اجتمعتا. إيه بقى الألغاز دي يا عم الشيخ؟ الواد بشير كده بصص لي قوي كده، بصص لي بلغة أهل مصر، طبعا مش لغة أهل تونس، لأن البص عند أهل تونس غير البص عندنا في مصر. البص عندنا يعني النظر، ينظر إلي، إنما البص عند أهلنا في تونس يعني إخراج الريح، وده بينقض الوضوء. ماشي كده؟ فأنا لما أقول بص أنا مصري، ها، فبلهجتي المصرية يعني ينظر. ما تقولش بقى لو أنت تونسي ما تقولش آه بص الشيخ بيقول له بصص لي، يعني الواد عمل ريح طب متوضى. لا، مش دي، دي بتاعتنا احنا اهل مصر يعني النظر. خلاص كده؟ عشان كده مهم عند تعدد الجنسيات مراعاة اللهجات. مراعاة ايش؟ اللهجات. لما تيجي كلمة بتسمعها مني وربما يكون لها معنى خطأ عندك، تعال اسألني عن المعنى، ما تاخدش المحمل من لفظتي، لان احنا في بلد فيها جنسيات متعددة واللهجات متعددة، فربما كلمات عندي في الدارجة تخالف ما عندك، فما تاخدش المحمل السيء وتعال اسألني ماذا تقصد بهذه الكلمة، لأن ربما لها معنى طيب عندي أنا وعندك أنت لها معنى غير طيب. خلاص كده؟ يعني أذكر قلت لكم زمان لما جينا ألمانيا 2007، كل مادة درس أخ سوري ربنا يبارك له يجي لي كده مكشر، قول لي يا زلمة، ويروح سائل أجاوبه، أنا مش عارف يعني يا زلمة. قعد كده يجي شهر تقريبا كل درس يا زلمة يا زلمة، فأنا فكرت يا ظلمة، تقول لي يا أخي الله يرضى عليك أنا صبرت عليك فترة طويلة، أنا ظلمتك في إيه يا أخي؟ اتق الله، والله هكذا اتق الله، ظلمتك في إيه؟ فأخ تاني ضحك قال لي يا شيخ يا زلمة يعني يا رجل. قلت له حتى لو يا رجل لا يجوز، ما يقولش للشيخ يا رجل، يقول له يا شيخ. يتعلم الأدب مع المشايخ، إيه يا زلمة يا زلمة، وهكذا. فأحيانا بعض اللفظات ربما لها معنى عندك أنت طيب، لكن عندي أنا لها معنى آخر لا يناسب، زي كلمة أخصو في اللغة الألمانية. احنا عندنا في مصر كلمة عيب قوي، يعني شيخنا هنا كان في فرانكفورت وما يعرفش برضو الحاجات دي، فكل ما حد يكلم اقول له اخصو، الواد يقول له اخصو اخصو، قال له اخصو عليك وعلى ايه يا واد قله الادب دي؟ فقال له يا شيخنا اخصو يعني دي باللغه الالمانيه، انما عندنا في مصر يعني اخص عليك يعني حاجه وحشه قوي، والتاني يقول له اخصو اخصو. ها، زي ما قلت لكم قبل كده، في مره احد الاخوه من الجزائر زعل مني فتره وانا لا ادري، عشان انا كنت بتكلم في الدرس كده فبتكلم عن علاج المشكلات الزوجيه، فبقول يعني لما يحصل خلاف يا سيدي ابقى طيب خاطرها، روح هات لها فرخه، هات فرخه مشويه كده واسهر سهره حلوه. وانا ما اعرفش ان كلمه فرخه عند اهلنا في الجزائر عيب، الفرخه عندهم زي ما هو قال لي بعدين يعني المراه اللعوب، المراه الزانيه والعياذ بالله. الفرخه عندنا يعني الدجاجه بتقول كوكو كوكو، فانا بقول له هات هات لي فرخه، هات دجاجه مشويه وروح اتعشى مع الوليه. فالاخ قال لك ايه الشيخ لما يقول لك فرخه، راح زعل مني فتره. انا عرفت منين انه زعل مني؟ بعد فتره انا بكرر نفس الموضوع في باب اخر، واحد يسالني فقلت يعني مثلا تجيب فرخه مشويه يعني دجاجه تروح عند بتاع الدجاج؟ وليد قال لي يعني الفرخه يعني الدجاجه؟ قلت له نعم. طب سامح لي يا شيخ، اسمح لي، اصل انا زعلت منك لما قلت فرخه، اصل الفرخه عندنا كذا. فاحيانا اللهجات دي متعبه، فتيجي تسألني على طول ماذا تقصد بهذه الكلمة عليكم السلام، ليه؟ ربما يكون المعنى عندي أنا طيب لكن عندك أنت إيه؟ مش طيب. خاصة إحنا عندنا قريب من 50 جنسية تقريبا، بيجي لنا الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والأزرق، عندنا ما شاء الله العالم كله بين إيدينا، فطبعا اللهجات تختلف. ده انا اعرف ان زي ما قال لي كده ابننا عرفات من من توجو، قال لي يا شيخنا في قبيله عندنا ما بتتكلمش. طب يتفهموا؟ قال لي بالطقطقه. قلت له ايه؟ وتلون وفهموا بعض. طيب ده نفهموا ازاي احنا بقى؟ لو انا جيت قعدت ممكن تفهمني غلط، الشيخ ده كده بيضحك علينا ولا ايه؟ دي قبيله بقى، ده لغه كده، لوك 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 لوك، خلاص، ويعملوا البعض وكلام مفهوم بكده بالكلام ده بس. فالشاهد عندما تتعدد اللغات واللهجات والجنسيات، قبل أن تأخذ كلمة لازم تسأل المتكلم ماذا يقصد، كان حكيت لكم قصة الإمام اللي موجود في فرانكفورت قديما لما قعد يدرس الفقه، وبعد ما خلص تدريس نواقض الوضوء واحد رفع ايديه يسأله، قال له يا شيخ فضل البص ينقض الوضوء؟ الشيخ قال لا يا ابني، هو ذنب اي نعم، استغفر الله وغض، لكن لا ينقض الوضوء. الاخ ما تفهمش، جرى على اداره المسجد قال هذا جاهل ليس بفقيه، كيف يا ابني خير؟ قال بساله بقول له البص بينقض، قال لي لا. فالاخ في الاداره مغربي بس فاهم لهجه اهل، راح ضحك قال لي ده مصري، والبص عندهم يعني النظر مش الريح بتاعكم انتوا، انت تونسي عندك البص يعني الريح، هتمشي الراجل عشان كلمه انت ما فهمتهاش؟ كنت اساله قول له البص يعني ايه، قول له خرج حاجه من السبيلين عشان يقول لك ينقض، ولسه هو الشيخ شارحها اصلا وبيتكلم عن النواقض، قال لك ما يخرج من السبيلين يعني القبل والدبر، ريح بقى بصوت او من غير صوت ينقض الوضوء طبعا، انما البص بلغه اهل تونس يعني الريح، عندنا احنا في مصر البص يعني ايه؟ يعني النظر، عشان كده بقول لك البشير بيبص لي، يعني ايه بيبص لي؟ مش بيطلع لي ريح، لا يعني بنظر لي يا ولا كده، عند التوانسه يطلع ريح، عندنا احنا ايش؟ ينظر. فعشان كده نقول احتاطه عند تعدد الجنسيات وعند تعدد اللهجات وعند تعدد اللغات ان تحملوا معنى كلمه على المحمل السيء عندكم، اسال المتكلم ماذا تقصد بهذه الكلمه بس، ان قال ما تاخد مني كلمه وتفهمها خطا اسالني يا شيخ انت قلت كذا ماذا تعني، اقول لك تعني كذا او كذا او كذا، زي كلمه عامل ايه، احنا عندنا اهل مصر اما قبلك يقول لك انت عامل ايه، عامل ايه يعني كيف حالك، يعني في جيتس بالالماني، انما عند اهل الجزائر كلمه عيب قوي، ايه والله العظيم تقول له عامل ايش، يعني اكنك تقول له انت قاعد عوط لي ولا قاعد لي ولا، انا ما اقصدش كده، بقى اسالك عن حالك، صفا بيان قول لي بيان، ميرسي بوكو بس خلاص، انما تزعل مني انا ما اقصدش اللي دخل في دماغك بلاجيتك، ها فاضل دي عشان ده جزائري ابن الايه، قال لك هيخش على الجزائريين بقى نلحقه. ايه انا
افشخ يعني اخدي
خطوه، اهو كلمه افشخ عندنا في مصر ايه، عندي سوري يعني ايه امشي خطوات، افشخ دي مصيبه عندنا، لو قلتها لواحد مصري اوعيتك بيضه، ها ماشي، فلازم اسالك يعني ايه افشخ عندكم، تقول لي يعني افشخ خطوه
يطلع فوق،
اطلع فوق، يا سلام شفت الجمال، عشان كده مهم قوي نسال ونتبين ونتحقق قبل ما ناخد على خاطرنا ونزعل، انا ما اقصدش اللي جه عندك، خلي بالك قوي انتبه لهذا. اذن يا اخوه لما يعبر القران بالفعل الماضي في الايمان دليل استقرار وثبوت، واللي الايمان عنده رسخ وثبت يبقى هيستقبل التكاليف، نيجي بقى لفظه الايمان والاسلام، اذا اجتمعتا افترقتا واذا افترقتا اجتمعتا، يعني عشان نقوم بقى نصلي لان فاضل تقريبا دقيقه صح، هنقول يعني إذا كانت لفظة الإيمان مع لفظة الإسلام في نص واحد يفترقان في المعنى، فيدل الإسلام على أعمال الظاهر من صلاة وصيام وكذا اللي هي الأركان الظاهرة، ويدل الإيمان على أعمال القلب فقط، إنما إذا افترق الإيمان عن الإسلام يبقى الإيمان يشمل كله، يشمل أعمال القلب وأعمال الجوارح، والإسلام يشمل كله أعمال القلب وأعمال الجوارح. يعني في حديث جبريل اجتمع الإيمان مع الإسلام، يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، أعمال الظاهرة هي. يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، أعمال القلب هي. لكن لو جه الإيمان لوحده هنا بقى هو في الآية يا أيها الذين آمنوا، يبقى يشمل الاثنين، يشمل الأركان الستة بتوع القلب ويشمل الأركان الخمسة بتوع إيه؟ الإسلام. فهمت حاجة؟ قوموا إلى الصلاة غفر الله لي ولكم.